نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله وللسامعين أجمعين، على مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، وفي تتمة باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث فيه شريك ابن عبد الله القاضي، وفي حفظه كلام معروف من الشريك ابن عبد الله. عندنا شريك القاضي وشريك من الثاني
النخعي.
ابن أبي نمر هو القاضي والنخعي، فشريك ابن عبد القاضي هذا فيه كلام، ابن أبي نمر أخرج له البخاري في صحيحه، لكن يشهد له حديث أنس المتقدم، وقد جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام توفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وكما مر معنا أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في الشيب في رأس النبي عليه الصلاة والسلام، أو في الحمرة التي ظهرت في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت ناتجة عن خضاب لأنه كان يخضب بالحناء والكتم، أم أنها ناتجة عن كثرة استعمال الدهن والطيب. فبعض الصحابة كأم سلمة رضي الله تعالى عنها ترى أن هذا كان نتيجة الخضاب، وكان عندها شعيرات في قارورة أو جلجل كانت تتبرك بها من شعيرات النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمر وجماعة كانوا يرون أن هذا كان بسبب هذه بسبب الدهن والطيب. ولعل المصنف يذهب إلى قول عبد الله بن عمر، أن هذا آخر شيء ذكره في هذا الباب، لعله يذهب إلى هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
نعم.
هذا الحديث يتفق مع حديث أنس وجابر بن عبد الله، فأنس وجابر وابن عمر يرون أن الشيء كان شيئا يسيرا جدا، ولا يحتاج يسيرا جدا معناه ماذا؟ ها؟ يحتاج إلى خضاب ولا يحتاج إلى خضاب؟
لا
يحتاج. الذي يروي أن الشيب كان قليلا معناه أنه لا يحتاج إلى خضاب. أما إن كان الشيب ثغامة مثلا، كما كان والد الصديق لما جاء مسلما وشعره كأنه ثغامة ونبات يقبض في الصحراء لونه أبيض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروه وجنبوه السواد. فهذا معناه أنه يحتاج إلى الخضاب. نعم شريك النخعي. نعم،
هو عندك في رواة التهذيبين قال: شريك بن عبد الله ابن أبي شريك النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي بواسطة ثم الكوفة، أدرك زمان عمر بن عبد العزيز من الثامنة من الوسطى من أتباع التابعين، مات سنة 77 أو 78 من بعد 100 من الهجرة بالكوفة. روى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. قال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. قال الإمام الذهبي: أحد الأعلام، وثقه ابن معين، وقال غيره سيء الحفظ، وقال النسائي: ليس به بأس، هو أعلم بحديث الكوفيين من الثوري. قاله ابن المبارك.
نعم، يعني لما ولي القضاء تغير حفظه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت.
نعم.
وعن أبي جحيفة قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت. قال: قد شيبتني هود وأخواتها.
هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه الإمام الترمذي من طريقين، أحدهما عن أبي إسحاق السبيعي عن أكرم عن ابن عباس عن أبي بكر به، والآخر عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة به، وروي الحديث أيضا من غير هذين الوجهين. ولهذا عده بعض علماء في علم المصطلح الحديث من قبيل المضطرب، ومثل به الحافظ ابن حجر للحديث المضطرب في النكت على مقدمة ابن الصلاح، وذكر أنه يروى على أكثر من 10 أوجه اختلف فيها الرواة على أبي إسحاق السبيعي، ولهذا أعله بعض علماء وضعفوه بالاضطراب. نعم
الشيخ الألبان
صحابه. نعم الشيخ ناصر يثبته. نعم.
وعن أبي رمسة التيمي تيم الربابي قال،
والشاهد من هذا من هذين الحديثين قوله شيبتني هول إلى آخره، أخواتها أي من سور القرآن التي فيها ذكر الأهوال يوم القيامة وشدائده، فهذه السور المذكورة فيها وصف لأهوال ذلك اليوم، ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. فالشيب اليسير الذي وجد في شعره صلى الله عليه وسلم لم يكن لاهتمامه بأمور الدنيا أو فوات مصالحها أو تعلق بها أو رغبة في المزيد منها أو نحو ذلك مما هو الحال لدى كثير من الناس مما يحصل له الشيب بهذا السبب، بل كان اهتماما لأمر الآخرة. قوله قد شبت أي ظهر الشيب في شعرك، والمراد هو السؤال عن سبب ذلك، فقال شيبتني هود وأخواتها، يعني هذا هو السبب، أن هذا الشيب إنما هو الاهتمام باليوم الآخر. وفيه بيان لعظم أثر القرآن وكبر منفعته لمن تدبره وعقل معانيه وعرف دلالاته، فمن فعل ذلك حصل له الأثر البالغ في صلاحه، ومن تدبر القرآن ربطه القرآن باليوم الآخر وصرف اهتمامه وعنايته لذلك اليوم العظيم دون تفويت لمصالحه الدنيوية. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. وهذا يفيد أن الإنسان لا بأس أن يهتم بدنياه ومصالحه ومعاشه وحاجاته وحاجات أولاده، لكن الخطأ أن تطغى اهتماماته الدنيوية على الأمر الذي خلق لأجله وهو توحيد الله تعالى والاستعداد للقائه والتزود ليوم المعاد. يبقى إذن الدنيا ما هي إلا قنطرة ووسيلة، إذا تعارضت مع أمور الآخرة تقدم الآخرة، والدنيا ما هي إلا وسيلة يستخدمها الإنسان للوصول إلى رضاء الله عز وجل وإلى رحمة الله وجنة الله في الدار الآخرة، أما عند التعارض تقدم أمور الآخرة. وهذا نستفيد من الحديث أن القرآن طب للقلوب وشفاء للنفوس وصلاح للأحوال، خصوصا إذا تأمله العبد وتدبر معانيه ودلالاته، فمن تدبره أورثه التقوى والتزود اليوم المعاد والاستعداد له. نعم. بعض الناس يمرض ويهتم ويغتم كما قال عليه السلام تعيس عبد الدرهم، هذا إما أنه إخبار وإما أنه دعاء يدعى عليه الرسول بالتعاسة، أو يخبر أنه سيكون تعيسا عبد الدنيا وعبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، تعيس وانتكس والعياذ بالله، هذا غالبا ينتكس حاله، وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا أصابته شوكة لا وجد من قاشا ليخرجها والعياذ بالله. فالإنسان لا يضيع من يعول من زوجة وأولاد، ولكن يعولهم على الزهد في هذه الحياة، وأنها وسيلة وليست غاية. الدنيا تنيئة والآخرة كما قال براء بن عازب رضي الله عنه، والآخرة شريفة باقية. وكما قيل لو كان ما في الدنيا لو كان ما في الآخرة من خزف وما في الدنيا من ذهب فأيهما أفضل؟ خزف يبقى خير من ذهب يفنى ويذهب، فكيف هو الآخرة هي الأعظم؟ وليس في الدنيا من أمور الآخرة إلا الأسماء، فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذه الفاكهة والنخل والرمان لا يوافق فاكهة ونخل ورمان الدنيا إلا في الأسماء، وإلا فكما في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر في الصلاة فقالوا يا رسول الله تقدمت وتأخرت. قال لقد تناولت عنقودا من عنب ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. عنقود واحد من عنب لكفى الأمة والناس إلى يوم القيامة. ويدل على أن ما في الدنيا إذا وافق ما في الآخرة إنما هي موافقة في الاسم وليس في الحقيقة والمعنى. فكما قيل لو كانت الآخرة من خزف يبقى والدنيا من ذهب يفنى لاختار الإنسان العاقل ما يبقى على ما يفنى هو الخزف. فكيف والأمر ليس كذلك. فإنسان يستعد وينصر دين الله ويصبر على شغف العيش خصوصا إذا كان في مرحلة طلب العلم. فلكم قدوة في أبي هريرة رضي الله عنه كان يخر على وجهه من الجوع كما في الصحيحين ويربط الحجر على بطنه من شدة الجوع رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك وابن تيمية حقق في أهل الصفة قال ربما كثروا وربما قلوا وربما وصلوا إلى مئات الرجال إنهم يذهبون ويجيئون الفقراء المسلمين. وأبو هريرة أمسك بالإناء بين يديه يسقي القوم أهل الصف وهو أراه الرسول راه يضع كبده على الأرض من شدة الجوع. ومع ذلك يقول ولم يكن بد من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش بديل. ولو حيموت من الجوع ما في بديل للنجاة من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك سقى القوم جميعا ثم ناوله النبي عليه الصلاة والسلام فشرب رضي الله عنه وارضاه. ثم تناوله عليه الصلاة والسلام فشرب فضلة فقراء المسلمين. هذا رضي الله عنه أبو هريرة لقى براوية الإسلام روى أكثر من 5000 حديث مع أنه لم يرافق النبي إلا كم سنة؟ 3 سنوات. أسلم عام 7 في فتح خيبر ومات النبي صلى الله عليه وسلم في العام 10. فرافق النبي 3 سنوات فقط ومع ذلك كان روى أكثر من 5000 حديث رضي الله عنه. مع هذا الفقر والحاجة والفاقة الشديدة رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه قال كنت أرافق النبي عليه الصلاة والسلام يعني في السفر والحضر وشغل إخواني من الأنصار الصفق بالأسواق يعني التجارة. فحفظ أبو هريرة ونسوا. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من حاله هكذا قال ابسط بردتك فبسطها فدعا له بالبركة فما نسي شيئا حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان مرجع للصحابة إذا تنازعوا في حديث يرجعوا يقول هاتوا أبو هريرة يقول عمر هاتوا أبو هريرة أنه راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الشيعة والرافضة يطعنون فيه والتنويريين والعقلانيين يطعنون في أبي هريرة لأنه مصدر من مصادر السنة ومن حفاظ أوعية السنة رضي الله عنه وأرضاه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. نعم. فالإنسان إذا أصابه شيء من الفاقة أو الحاجة في مرحلة طلب العلم يصبر ويتصبر بحال أبي هريرة ويجد في طلب العلم. أبو هريرة لم يمت إلا وهو أمير على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق الله من يتق الله يجعل له مخرجا. ممكن في مرحلة طلب العلم تمص العظام فيش لحمة تبص العظم بس لو لقيته تمام. ولكن يعلم أن لو اتقيت الله سيجعل الله لك مخرجا لابد. هذا واقع والله حقيقة لابد أن نقوم بها كأن نراها رأي العين حقيقة يقينية. ومن الإنسان يكون عنده إخلاص وصدق في الطلب ويكون عنده نية طيبة أن يزكي نفسه ويزكي غيره ويعلم أهله ذلك وأبنائه ذلك وبناته ذلك لابد. نعم
شيخ
نحن نفهم بواجه الاضطراب في حديث شيبة المدرسة. نعم كما ذكرت وطويل أرجع للتسجيل ستفهم. نعم. نعم.
وعن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
تيم الربابي
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان، وفي رواية بردان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر.
هذا الحديث في إسناد شعيب بن صفوان. عندك أصل الكتاب؟
عندي المختصر.
فهذا الحديث أحد عنده الأصل؟
نعم
أخرج معك؟ نعم. أخرج الأصل. نعم.
حدثنا علي بن حجر ابن حجر أن شعيب أنبأنا شعيب ابن صفوان عن عبد الملك بن عمير.
هذا شعيب، هذا قال عنه الحافظ في التقريب، انظر مقبول. ولم يوجد له متابع، بل وجد مخالفون. والمخالفون لم يذكروا قد علاه الشيب، لأن أيضا إطلاق أن المتابعة مقبولة مطلقا لهذا فيه نظر، لابد أن يكون له متابع وليس له مخالف، قد يكون المخالف أقوى أو أكثر عددا على حسب كلام العلماء، هل التقوية تكون بكثرة العدد أم تكون بالعلم والعظمة في العلم والقوة في العلم. نعم. نعم.
قال الحافظ مقبول، وقال الإمام الذهبي وثق، هذا قول الإمام الذهبي وثق، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
نعم. نعم. قال فأريته، أي أريت النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا المجيء أول مجيء له إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن يعرفه فسأل عنه، فقال لما رآه هذا نبي الله يتحقق، وعليه ثوبان أخضران مثل إزار ورداء، ولا يلزم من أخضران الأخضر الخالص، لا يلزم هذا، وإنما قد تكون خضرة في سواد مثل البرود اليمانية، البردة اليمانية قد تكون خضرة في سواد. نعم. وله شعر قد علاه الشيب، هذا موضع الشاهد، وفيه احتمالان، الأول أن يكون المراد وأنه وصف شيبه بالكثرة، فإن كان كذلك فهذا مخالف للأحاديث السابقة، والثاني أن يكون المراد وجود الشيب، فإن كان كذلك فهو موافق للأحاديث السابقة. قوله وشيبه أحمر، إما أن تكون هذه الحمرة بسبب الخضاب، وإما أن تكون بسبب الدهن والطيب، ويشهد للثاني حديث جابر كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه، يعني الشيب. نعم.
باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، إلى أن قال وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثربي التيمي.
هذا حديث طيب، والذي بعده.
وعن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة
فات حديث هنا،
وهنا المختصر
مختصر. هذا حديث مهم، هذا طيب لعلك تعطيه من كتابك.
وفي الأصل،
ولذلك تجد في النسخ المختصرة الألباني له اختصار وغيره له اختصار، يقل ويزيد بعض الأحاديث، لعل هذا مما فات الشيخ ناصر رحمه الله وغفر له.
وفي الأصل قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. الدهن
لماذا هذا الحديث مهم؟
لأنه يدل على القلة موافقة حديث أنس
وأيضا على ماذا؟
الدهن.
لا غير هذا أيضا لا ليست فوائد الحديث يدل على ماذا؟ يدل على اختيار المصنف ذكره في آخر الباب يدل على أنه يختار أنه كان له شيب أم ليس له شيب
له شيب يسير
أنه كان بسبب الادهان وليس بسبب الخضاب لعل هذا اختيار الإمام الترمذي الإمام أبو عيسى رحمه الله
هذا باب الشيب
وهذا الحديث فيه من الفوائد اصطحاب الأطفال في مجالس العلم حتى يتعودوا على آداب طالب العلم ويتعودوا على العلم وينالوا من بركة هذا العلم بركة الفعل فلا يتحرج الإنسان من اصطحاب أطفاله مع تأديبهم في مجالس العلم كما فعل عمر بن الخطاب لما اصطحب ولده عبد الله ابن عمر كما في الصحيح ذكر البخاري في كتاب العلم لما قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن فكان الذي عرفها من عبد الله بن عمر كان في القوم أبو بكر وعمر فقال ليتك قلتها لو قلتها كانت عندي بملء الأرض عمر إن هذه وهذا الإنسان يفرح بولده إن كان على استقامة وديانة لا بأس بذلك هذا كما قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هذا من الفرح الممدوح وما قال تعالى إن الله لا يحب الفرحين فهذا الفرح الذي يؤدي إلى الأشر والبطر والتكبر هذا الفرح المذموم أما الفرح برحمة الله وفضل الله كالفرح بالعلم النافع والعمل الصالح أو بتوفيق الله وتسديده في العبادة والصيام والحج والزكاة والصوم إلى آخره هذا ممدوح لا بأس به نعم
قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم طيب نكتفي بهذا القدر وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم
شيخنا
نعم
بارك الله فيك بغنيرة كان يزجع عليك
كان لي ايه
زوجة عليك
الله أعلم يرجع لي ترجمتي في الإصابة وغيره لكن ليس معنا أنه لم يكن له زوجة ولا أولاد كما نسب للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه تبتل وأن طلب العلم يتنافى مع الزوجة لا هذا غلط ليس بصحيح الزواج يعين على الطاعات ومنها طلب العلم لكن يكون عنده باء والباء هي القدرة على إتيان المرأة والنفقة عليها كما في قول عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة تزوج إذا تلمح هذه اللمحة في فتاوى العلماء وإنكارهم على عبد الفتاح أبي غدة لما ألف كتابا في العلماء الذين لم يتزوجوا فقالوا هذا شر هذا غلط لماذا إنه دعوة إلى التبتل وذلك لما جاء عثمان بن مضعون وراد أن يختصي وجاء عبد الله بن عمرو وراد أن يصوم ولا يفطر وجاء آخر أيضا يقوم ولا يرقد وآخر قال لا أكل اللحم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وفي رواية وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس هذا شيء فطرة الإنسان لا يتكلف الشيء الذي فوق الفطرة لأن هذا لا يمكن أن يستمر لا تتنطع لا تتشدد التشدد يقطع بك الطريق أما خليك على الفطرة على الاعتدال وعلى الوسط ولذلك نحارب التنطع والتشدد ولو كان في حصات في الحج، لما أمسكوا بحجر كبير في الحج يرموا به الجمرة، أمسك حصات كحصى الخذف بين الحمص والبندق، يعني حتى لو ضربت قوة في شخص لا تقتله، تمام، كحصى الخذف. فقال أيها الناس إياكم والغلو، إياكم والغلو، يحذرهم بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا. الغلو مذموم والتنطع مذموم، ولا يمكن أن صاحبه يتواصل. ومثل هؤلاء المتنطعون تجدهم إذا فسخوا وفجروا تراهم عندهم انحلال شديد جدا، أكثر من الفساق العادي والعياذ بالله. لذلك كما قيل فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، مثل الذي ركب دابة حمار وضع عليه شيئا ثقيلا جدا، لا حافظ على الدابة ولا حافظ على المتاع، مات الحمار ولا وصل المتاع ولا حافظ على الدابة بتاعه. نعم ضعيف، لكن المعنى صحيح. فإن أنا قلت قال الرسول فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا سافر ولا حافظ على دابة.
شيخنا أخي يسأل يقول يصطحب الطفل إذا كان فوق 7 سنين؟
نعم
الظروف يعني.
نعم لا بأس بهذا أبدا، هذا شيء مطلوب،
يعني لو كان أدنى ما
يصبر عليه، يصبر عليه، إن لم يصبر على أبنائنا في المسائل أيضا نربيهم
في الدرس يا شيخنا،
نربيهم في الشارع، نربيهم في المساجد، لكن نؤدبهم. ولا يغضب الأخ إذا أحد أدب يعني ولده ونباه إلى ولده يلعب أو ما شابه ذلك، وأفضل لا تقول أبا، تؤدبه أنت، تنصحه برفق. كان الحسن والحسين يمتطي ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، بل كان على المنبر ونزل فقبل الحسن لما جاء يتكفأ الناس في صلاة الجمعة وأجلسه بجواره واستمر في خطبته. فاللي شيء من ابن أحد الإخوة ينصح يا ولدي كذا، يا ولدي تأدب في المسجد، تأدب مع البرادات، تأدب مع كذا، نظف المسجد. أين نربيهم؟ إذا نربيهم في المسجد أين نربيهم؟ يصبر عليه، يصبر عليه وعلى أذاه في المساجد، لكن أيضا يعني يعلم أداب المسجد ويتربى في المسجد. نعم.
طب شيخنا في الدرس يقصد هو غير الصلاة؟
لا بس
يعني لو كان أدنى من 7 لا يصطحب في الدرس؟
صغير أظن لا يا أخي.
هل ثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أخفى ثلاثة في ثلاثة ثم ذكر منهم أخفى ولياه في خلقه؟
أخفى أخفى إيه؟
ولياه في خلقه؟
لا لا أعرف هذا، لا أعرف هذا، لا أعرف
ما ذكر
لا أدري. الله
روابس ولا التمريض شخص روابس ولا التمريض قال القمى أخيه
الظاهر أنه